بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قال الله عز وجل في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. في الأسبوع الماضي شرحنا الجزء الأول من هذه الآية الأولى: الذي أحسن كل شيء خلقه. شرحنا معنى هذه الفقرة ووقفنا عندها، وبقي الجزء الثاني وهو قول الله عز وجل: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل عن الإنسان: بدأ خلق الإنسان من طين. أول نشأة الإنسان كانت من طين، لم تكن من ماء مهين، لا، كانت من طين. كيف؟ نعود إلى التفصيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في سورة البقرة عن كيفية خلق الله سبحانه وتعالى لآدم، وسور أخرى أيضا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الله خلق الإنسان من تراب، ثم قال: من صلصال كالفخار، أي من طين مشوي. الطين المشوي اسمه صلصال الفخار. هكذا نشأ خلق الإنسان، وهكذا خلق الله الإنسان في أول أمره، وذلك بخلقه لمن؟ لآدم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. خلقه الله عز وجل من طين، ثم نفخ فيه من روحه فكان هذا الإنسان السوي. هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى هل يناقضه العلم؟ يعني الكلام الذي يقوله الناس اليوم استنادا إلى نظريات وأقوال مختلفة متناقضة، هذا هو الذي يسمى العلم اليوم. كلام الله سبحانه وتعالى الخالق أصدق أم كلام البشر؟ طبعا الخالق الصانع، كلام الصانع أصدق. لو أن صانعا تحدث عن صنعه لهذه الوعاء، لهذا الإناء، قال: أنا صنعت هذا الإناء من معدن كذا وكذا، وطريقة صنع له كذا وكذا، وجاء إنسان بعيد لم يطلع لا على المصنع ولا على وسيلة الصنع ولم يشاهد صنع الإناء، وأغمض عينيه وأخذ يرد عليه قائلا: لا، بل هذا الإناء مصنوع بطريقة أخرى. العاقل من يصدق؟ طبعا يصدق الصانع، هذا شيء واضح. مع العلم بأن العلم الحقيقي وهو إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل يسجد لهذا الكلام الذي يقوله الله. فالإنسان حتى الآن في أصل كينونته مخلوق من مادة واحدة، ألا وهي التراب، مضاف إليها الماء، مضاف إليها النار. دخل في تكوينه العنصر الأساسي تراب، دخل في تكوينه الماء، ودخل في تكوينه أيضا النار. أكبر دليلا على ذلك أن الإنسان إذا مات ودفن في التراب هذا اللحم ومعه هذه العظام والعروق تتحول إلى ماذا؟ إلى تراب. وهذا دليل علمي على أن الشيء يعود إلى أصله فيما يتعلق بالعنصر. لكن لو كان الإنسان ليس مخلوقا في أصله القديم من تراب، لو بقي مليون سنة في التراب في الأرض لا يصبح ترابا. انظر إلى المعادن الأخرى المختلفة الموجودة في طوايا الأرض، عروق، معادن، ذهب، قصدير، نحاس نحو ذلك، تبقى آلاف السنين ولا تصبح ترابا لأنها لا علاقة لها بعنصر التراب. هذا شيء واضح، وهذا مصداق قول الله عز وجل: وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا الإنسان الأول، النسل، كيف تكاثر الإنسان، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي جعل تكاثره عن طريق آخر، جعل تكاثره عن طريق ماء تافه في الأنظار. طبعا هذا الماء مكرم عند الله، لكنه في من حيث حجمه، من حيث نوعه، من حيث كميته تافه. لذلك قال: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، تسلسل الماء المهين إلى يوم القيامة. هكذا أنشأ الله الإنسان في أصل وجوده، وهكذا جعله يستمر في تسلسله وتوالده. بعبارة بليغة يعني محكمة مختصرة: بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. مرة أخرى نقول: هل العلم يستطيع أن يناقض هذا الكلام؟ مستحيل أن يناقض هذا الكلام. ماذا قال؟ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هذا كل المظهر، القفص الجسدي. كيف وجد القفص الجسدي ببادئ الأمر في شخص آدم عن طريق التراب والطين، ثم كيف توالدت الأقفاص الجسدية بعضها من بعض عن طريق الماء المهين؟ وماذا عن الروح والحياة؟ منين اجيت؟ إن في شخص سيدنا آدم وإن في من بعده إلى يوم القيامة. أجاب عن هذا ثم قال: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا هو الجواب عن الموضوع. سواه قبل كل هذا، بدأ خلق الإنسان من طين، أوجد كيانه من طين، ثم تسلسل هذا الكيان من مولود لمولود 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 عن طريق هذا الماء الذي جعله نواة الإنسان، جعله مثل نواة النباتات. هذه النواة تتكرر كما تعرفون. نواة الإنسان هي هذا الماء المهين. ثم بقي أمران اثنان، لا أمر واحد، ينبه الباري عز وجل. أولا المظهر الذي أبدع الله في قالبه هذا الإنسان، كيف أعطاه هذا المنظر البديع، المظهر المتسامي، فقال: ثم سواه. معنى التسوية أي أقامه على أبدع منهج، كما قال: أحسن كل شيء خلقه. هذه هي التسوية. هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم المظهر، لسه ما وصلنا للروح. هذا الوجه الذي تلاحظه بهذه القسمات، هذا القوام المعتدل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بكل ما حتى الإنسان طبعا ما بين أقصى الغرب لأقصى الشرق في ملايين ملايين مليارات السحن المتنوعة، لكن كلها تصب في هذا المظهر الأنيق الذي أبدعه الله عز وجل. وهذا من أجل دلائل عظمة الله ووحدانيته. شيء الناس ما بيفكروا في هذا الموضوع. هلا الإنسان كل واحد خلقته هندسة الوجه واحدة، الجبين ثم الحاجب ثم العين ثم الأنف ثم تماما. نعم. وقد تجد مئات الناس لهم لون واحد لا يختلفون ولا يتفاوتون في ذلك، وهندسة الوجه واحد، وتنظر إليهم جميعا فلأول ما وهلة تفرق هذا عن هذا عن هذا عن هذا عن ذاك. شو ليش؟ لأن كل واحد ربي طبعه بطبع، كل واحد الباري سبحانه وتعالى أقامه على خلقة مختلفة عن خلق الآخر. لو بدك تبحلي ساعة ما بتدرك هالفوارق، لكن بصيرتك رأسا عم تلقط الفرق. هذا ما نبه إليه الباري عز وجل في أول سورة آل عمران لما بيقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بيبقوا ولدين توم جايين بمجرد ما يدرجوا من الماء تطلع بتلاقي هاد غير هاد، ورصاد لشوف الفارق لا تستطيع أن تدرك لدقته. فانظر للواحد مضروب بملايين ملايين ملايين الأشخاص. نعم، مو بس جيل واحد، أجيال لو اجتمعت هذه الأجيال كلها لما التبس إنسان بإنسان. نعم، هذا معنى سواه. بعدين بيجي بقى دور الروح، يا ربي الحياة منين اجته؟ طين. طيب شو جاب الحياة للطين؟ هذا الماء المهين. قال ونفخ فيه من روحه، روح، الروح ما به الحياة، أكثر من هيك ما نقدر نعرفها. بدك تيجي تعرف حقيقتها مستحيل، لا أنت ولا أنا ولا علماء الغرب ولا الشرق، لا اليوم ولا بالأمس ولا بكرة، مستحيل. هذا شيء العلم يعرف ذلك. طيب إذن الروح تعرفها بهذه الكلمة، ما به تكون الحياة. ولأن الروح حقيقتها فوق إدراك العقل وفوق التقاط الذاكرة والفكر، الباري نسب هذه الروح إلى ذاته تعظيما لشأنها وبيانا أنها من العالم العلوي الذي لا تستطيع أن تدرك حقيقة. تدرك آثار الروح، تدرك ظواهر الروح، نعم إذا تعلمت كمان، أما جوهر الروح لا. لذلك قال ونفخ فيه من روحه، نسب روحنا إليه لكي نعلم أن الروح هبطت من الأعلى ولم تنبع من العالم الترابي الأدنى. الإنسان فيه مشاعر ترابية، لكن هذه الروح هبطت إليك من الأعلى. ولكي تعلم أن الروح شيء سر من أسرار الله، وأن لك أن تدرك هذا السر من أسرار الله ما تستطيع. نفخ، ليش قال نفخ؟ لأن هذه الروح من اللطافة بحيث نعم لا يقال وضع، الوضع بيكون شيء مادي هيك، لكن لما بيكون شيء لطيف لطيف جدا جدا جدا، العبارة التي يعبر بها عن انتشارها في شيء ما هو النفخ. لكن من النافخ؟ الله عز وجل، كيف؟ الله أعلم. ثم نفخ فيه من روحه، لكن فهمنا من كلمة النفخ أن الروح انتشرت بكل أجزاء الجسد، ما في خلية من الخلايا اللي دخلتها الروح، هذا معنى ثم نفخ فيه من روحه. وبعدين بقى عن طريق الروحات جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذا كله من ثمرات الروح. السمع والأبصار والأفئدة، دائما رب العالمين بيجعل السمع قبل البصر. إذا فاتك البصر، ونسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، وأنت تتمتع بسمع تام فلا ضير. وكم فجر الله لأناس لا يرون بصرا خفيا من خلال السمع. لكن لو فات الإنسان السمع، نعم، فإن بصره مهما حدق به لا يغني عن السمع بشكل من الأشكال. أنت يخيل إليك أن البصر أهم، لكن لا، السمع هو الأهم. نعم. ولذلك يقول ثم جعل لكم السمع،
السمع من معطيات الروح، لو ما في روح شو طبل الصماخي شو بتساوي؟ كيف بتلتقط زبزبات الأصوات من الجو؟ لا تستطيع. والأبصار جمع بصر، والبصر تحدث عن أعجوبته إلى ما لا نهاية، عن أعجوبة البصر وتراكبه وكل ما يتعلق بالبصر مما يعرفه علماء الاختصاص. تجد شيئا عجيبا وغريبا العالم اليوم، هذا موضوع الكاميرات، هي كلياتها، إن كانت الكاميرا الفوتوغرافية، إن كانت الكاميرا التلفزيونية والسينمائية، كلها إنما يقلد العالم بها ماذا؟ هذا البصر. تنبه إلى هذا من خلال هذا الذي أقام الله سبحانه وتعالى في كيان الإنسان من خلال البصر، ففعل هذه الأشياء كلها. ولو بتقارن بين دقة الكاميرا وبين دقة العين الباصرة تدرك تفاهة التقليد أمام الأصل. ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد باللغة العربية يطلق على الفكر وعلى القلب، ونحن نقول كلاهما مراد، لأن الواقع الباري خلق الفكر وخلق كمان القلب، فهذا من نوع الاستخدام، يستخدم الله الكلمة لمعنيين. نعم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الفكر شو هذا الفكر يا رب؟ الإنسان يلي بده يتعلم يقول لك ايه تعال لا ارجيك الدماغ في حجيرات وفي كذا، لك هذا الدماغ، هذا الشاشة اللي تعرض عليها الصورة، بس حكدسني عن الفكر اللي بنعكس عليه، منين اجا هذا؟ لا احد يعلم. بيتحدثوا كتير عن الدماغ، تمام، وطبعا يفسد الفكر اذا فسد الدماغ، مثل ما بتفسد الصورة اذا الشاشة اللي عم تنعكس عليها صورة بتفسد، بس مو معناتها انه صورة عم تنعكس من داخل الشاشة، لا، هذا شرط لتجلي الصورة على الشاشة. نعم، فكر قبس من نور الله ينعكس من الروح إلى الدماغ. الروح إلى عدة وظائف، من جملتها تشع الروح على الدماغ فيحدث التأمل والفكر، تشع الروح على العضلة القلبية فتحصل العواطف، حب، خوف، تعظيم، تبجيل، اللي بيسموها العواطف الدافعة والرادعة والممجدة، تنعكس هذه الروح على الخلايا بصير شعور. نعم، طيب منين اجا؟ ليش انت تعلم الروح شو هي بتعرف شو الفكر كمان. كذلك جعل لكم السمع والابصار والافئده، الفكر يعني، وايضا القلب. والمراد ليس هنا القلب الشكل المادي الصنوبري، لا، هذا تابع للجسد لما قال وسواه انتهى، لكن هو يتحدث عن المشاعر التي تنعكس إلى القلب، عالم ما بيخلص من المشاعر إطلاقا. رجع لنفسك، مشاعرك اللي هيك بتهب في كيانك، لو حاولت تعبر باللغة عنها وأنت تدرك لغات العالم كله وأبلغ الناس بكل هذه اللغات، ستجد أنه كل لغات العالم لا تعبر عن واحد من ألف، مو من مية، عن مشاعرك اللي بين جوانحك، مستحيل. منين اجت المشاعر؟ هي كلها تمنين عم تنبع من القلب، مو من القلب، هي مو من العضلة، لكن من سر ينعكس على القلب بواسطة الروح. لغة، أني لغة، كثير من الأحيان بيشعر الواحد هيك بفرح لشيء من الأشياء، بيجي لحتى يعبر ما بيستطيع، بيحكي كلمتين ونص بعدين بيسكت، يشعر بأشياء أخرى. لذلك لا، نحن بنقول الغناء، الإنسان كثير ما يلجأ إلى الغناء ويطرب. ليش؟ شو وظيفة الغناء في حياة الإنسان؟ وظيفة الغناء أنها تنجد الإنسان للتعبير عن بقايا مشاعره التي لم تستطع اللغة أن تعبر عنها. تكلمت بعدين ما عاد قدر تحكي، في مشاعر، بقايا مشاعر كثيرة مكتنزة في كيانك، قلبك وعاء لها. فالإنسان القديم استعان بإيش؟ بالآهة، بالنغمة، بالشجن، حتى يستخرج هالشعور بواسطة هذا. هذه مو لغة، إيه نعم. والطرب منين بيجي؟ لما أنت بتسمع هذه النغمة بصوت شجي بإيقاع معين، تجد أن هذا فعلا لامس جزءا من هذا الشعور اللي بين جوانحك. لما بيصير في تطابق بين هذه النغمة وهذا الشعور، بيصير عندك ما يسمى الطرب. نعم، هذا كله عالم علوي لا علاقة له بالمادة أبدا، وهذا جزء من معنى قوله تعالى والأفئدة. ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وختم ذلك كله ربنا بقوله قليلا ما تشكرون. والشكر اللي عم يحكيه هون يعني الحمد لله لا هي بنحكيها نحن كلها، ما في واحد يشوف الثاني الا بيقول له شلونك، بيقول له مشكر الله. نعم، وهذا هو المراد قليلا ما تشكرون. الشكر الحقيقي الذي يفيض به مشاعركم تجاه الله عز وجل فيدفعكم الى ان تسلكوا سبل مرضاته، هذا هو الشكر. نعم، مين منا بيفكر بهالعينتين؟ مين منا بيفكر بهالسمع؟ ابدا. مين منا بيفكر فعلا بهالفكر؟ وانت شوف الانسان لما يبتلى بذهاب ذاكرته، بارك كنت انت بتشوفه وبتخاف منه وبتبجله وبتخدره، هلا تساله ما بيتذكر، تساله شغله قبل ساعه ما بيتذكر، يمكن بتطلع فيك ما بيعرفك مين انت، لك شو صار له، شو صار له، كيانه هو هو. نعم، طيب انت الان تتمتع بذاكره من احسن ما يكون، مين اللي متعك فيها؟ ما بتشكره، ما بتقول لك الحمد يا رب، انا كيف بدي استرضيك، اقل شيء اني نفذ اوامرك. نعم، لو الواحد امسى وهو يتمتع بعينين وضاءتين، انبلج الصبح وقام وافق طلع هيك ما عاد شاف شيء، ما عاد شاف شيء. طيب كم كان يملك من كنوز دونها كنوز الدنيا كلها، شايف كيف؟ لحظه واحده راح بيقدر كان يحافظ عليها، مين اللي روح له اياها؟ رب العالمين. بالامس قبل يومين كنت نائما في وقت الظهيره او في الصباح، وقمت لا ادري ما سبب، واذا بيدي هذه لا استطيع ان احركها، احاول ان ارفعها وكانها قطعه غريبه مني. نعم، وخيل الي ان الحياه ذهبت منها، نظرت قلت يا رب كم انا تافه لولا عنايتك بي. نعم، ثم شيئا فشيئا عن طريق اذا بها الحياه رجعت اليها مره ثانيه. نعم، كل انسان لازم يفكر بحاله انه بينه، مره انا حكيت بالتلفزيون انه الطفل لما بيمسكه ابوه وبيشرف فيه على البرنده هيك على الاضاءه من فوق شي 7-8 طوابق، هو طفل وبيكون ماسكه ابوه، الولد ساعتها شو يصير فيه؟ راسا بيتشبث بابوه، بيصير مثل الدبيقه. نعم، بيعلق بابوه وعيونه بتشع بالتزلل والانكسار، كانه عم يقول لبابا لا تتركني لا تتركني، لانه انا باع، اذا انت تركني ما بقدر اني ثبت حالي، رغم انه ابوه ماسكه، رغم انه بيعرف ابوه عطوف، لكن مع ذلك بيقدر انه ممكن ينترك. نعم، وهو ممسوك تلاقي عم يلتجئ لابوه. انا بقول والله الولد اعقل منا، نحن هيك هلا، نحن كاننا مشرفون على مهلكه، بلحظة واحدة لا عين في بقى، لا أذن، لا ذاكرة، شلل ممكن يكون، كله ممكن يكون لك بلحظة واحدة. ما بتجي بتقول بكل لحظة يا رب لا تتركني، مثل ما بيقول الولد، يا رب احميني، يا رب يخليك عم ترعاني، يا رب ما لي لأيان شيء. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منك. كنا من يومين بزيارة إنسان تاجر من تجار البلد، شاب قوي، فوجئ بشلل نصفي. نعم، زرنا جلسنا عنده، يحاول أن يتكلم 5 كلمات ثم لا يستطيع أن يبين البقايا، يحاول أن يحرك كده ولا يستطيع. نعم، ويحاول. نعم، أحد الجالسين، أحدنا يعني الواقع، هذا شيء بيذكر بعظمة رب العالمين وبتفاهة الإنسان. لما قمنا لنخرج كان في الطريق غرفة غير مفروشة بشيء، بلاط عادي، وإذا بأحدنا انحط ساجدا على الأرض، سجد ووضع رأسه على هالأرض، نعم، حيث يسير الناس بأحذيتهم، وبقي ساجدا مدة ثم رفع رأسه. طلعت والله مزبوط، شو اللي خلاه يسجد؟ شاف هالمنظر، وهو شاف حاله صحيح البدن، عم يحكي ويروح ويجي وكذا. نعم، لحظة واحدة بيصير مثله، لحظة واحدة كل واحد منا بيصير مثله. سجد على الأرض على التراب لله ليشكره وليقول يا رب أبقي علي نعمة العافية. كلنا لازم نكون هيك، كلنا لازم، هي العبودية لله. شوفوا معنى هالكلام الرائع، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هي أنا اللي عملته، أنتوا بقى شو؟ قليلا ما تشكرون. نعم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا يا مولانا، فأعطنا سؤلنا يا أكرم الأكرمين، بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.